بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الشهيد الصادق رحمه الله: وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه. كان الكلام في موضوع علم الأصول. تكلمنا في الدرس السابق عن إقامة دليلين على ضرورة وجود موضوع لكل علم، وقد ناقش السيد الشهيد الصدر رحمه الله كلا الدليلين، فلم يقم الدليل إذا على ضرورة وجود موضوع لكل علم. اليوم إن شاء الله بالعكس، لا نقتصر على رفض فكرة ضرورة أن يوجد موضوع لكل علم، بل قد يقام البرهان على أنه لم يثبت، وقام الدليل على أنه بعض العلوم لا يمكن أن يكون لها موضوع. وممن برهن على ذلك المحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الأول الصفحة 9 و10، والسيد الخوئي في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 4 في الحاشية، والسيد البجنوردي سيد حسن البجنوردي في كتابه منتهى الأصول الجزء الأول صفحة 9. هؤلاء الأعلام الثلاثة جاءوا ببرهان على عدم ثبوت الموضوع لبعض العلوم، فبعض العلوم لم يثبت لها موضوع. الدليل الأول، قالوا بعض العلوم تشتمل على مسائل تتضمن الفعل والترك، الوجود والعدم، فكيف تجمع بين الوجود والعدم؟ مثلا في الفقه عندنا وجوب الصلاة وجوب الحج، فهذا معنى وجودي، لا بد من إيجاد هيئة الصلاة وهيئة الحج. وعندنا وجوب الصوم يعني وجوب الترك، الامتناع عن المفطرات. وإن قلت الصوم معنى وجودي وليس معنى عدميان، نقول بعض الأمور واضحة: حرمة شرب الخام، حرمة قتل النفس المحترمة، فهنا اللازم الترك، العدم، عدم القتل، عدم شرب الخام، عدم أكل لحم الخنزير. فكيف تصور الموضوع بين الوجود والعدم ولا جامعة بين الوجود والعدم؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يحتاج إلى مقدمة قرأتموها في علم الفلسفة في بحث المقولات العشر. أمس أخذنا العقول العشرة، اليوم مبحث آخر المقولات العشر. عندنا الجوهر، وفي مقابل الجوهر ماذا؟ العرض. العرض فيه مقولات تسعة، تسعة مقولات عرضية زائد مقولة الجوهر، هذه مقولات عشرة. المقولات العرضية مثل ماذا؟ متى وكيف وكم وأن يفعل وأن ينفعل والجدى إلى آخره. يقول الفلاسفة هذه المقولات العاش من جوهر وكم وكيف ومتى وأن يفعل وأن ينفعل والجدى إلى آخره، هذه أجناس عالية، يعني لا جنس فوقها، هي جنس الأجناس، أجناس عالية، يعني هي في عرض بعضها ولا طولية لها، يعني لا تقع في طول غيرها، لا تندرج تحت جنس أعلى منها، هي الأجناس العشرة العرضية العالية ولا يوجد جنس أعلى منها. ونلاحظ في بعض العلوم هذه الأجناس العالية، فكيف يمكن أن نجمع جنسان أعلى منها؟ فمثلا في الصلاة، نفس الصلاة عندنا القراءة وهي كيف مسموع، وعندنا الركوع والسجود والقيام وهو وضع نسبة الجسم إلى أجزائه وكيفياته. إذن في نفس الصلاة عندنا مقولة الوضع ومقولة الكيف، فكيف نأتي بجنس أعلى منهما وهما أجناس عالية لا جنس فوقهما؟ إذن لا يمكن تصوير موضوع للصلاة، لأن فيها جنسان من الأجناس العالية. النتيجة بعض العلوم قطعان ليس لها موضوع. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول، بعض العلوم في موضوعاتها الوجود والعدم، ولا جامع بين الوجود والعدم. الدليل الثاني، بعض العلوم وبعض المسائل تتضمن أجناس عالية ولا جنس يتضمن الأجناس العالية، اسمها فيها أجناس عالية لا يوجد جنس أعلى منها. واضح؟ تفضل
شيخ. شيخنا، لعله المثال الذي ذكرته لمن كان لا يناقش الأمثلة، لكن المثال الذي ذكرته من فرد من أفراد العلوم وهو الصلاة، فرد مثلا من أفراد علم الفقه وليس هو علم الفقه، فلو نظرنا لعلم الفقه فقد يكون أنه يحتوي على مقولة واحدة من هذه المقولات، لا مقولات متعددة.
ما هي هذه المقولة؟ يقول علم الفقه فيه مقولات مختلفة. يعني الآن احنا ذكرنا حيثية حيثيتين، ما لم نرد أن نسهب. هو يقول علم الفقه يمكن أن تجد جميع المقولات فيه، يمكن أن تجد جميع المقولات، فكيف تنتزع جنسا يجمع جميع هذه المقولات؟ هذا هو لب الإشكال. واضح ولا؟ مقولات مختلفة، فيه كم، فيه كيف، فيه إلى آخره، أن يفعل، أن ينفعل، مثلا في الحدود والتعزيرات إذا جاء ولي الدم موجود أن يفعل، أن ينفعل، موجود المقولات. السيد الشهيد لا يناقش، يقول قلنا لكم فيما سبق أنه يمكن تصوير موضوع من الأصول وهو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي، الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي. وكأنه يريد أن يقول ماذا؟ الوقوع هذا الدليل على الإمكان. لا بأس أن أذكر لكم هذه القصة، لا بأس، انبذنا اليوم متأخرين. الوقوع هذا الدليل على الإمكان. في إحدى السنوات صعد أحد الخطباء في النجف الأشراف وأثار شبهة عندنا في حق إمامين من أئمتنا وهما أمير المؤمنين والإمام السجاد، ذكر أنهم في من الغروب إلى آخر الليل كان يصلي 1000 ركعة، فهذا حسبها رياضيا. قال أطول ليلة، أطول ليلة في السنة هي ليلة كذا، يعني الإيرانيين يسمونها شنو، شبي الدا، يأكلون بطيخ. أطول ليلة في السنة شبي الدا، لا تفوتك الهندوانة البطيخ الأحمر. وهذه أطول ليلة كذا ساعة، والساعة كذا دقيقة، والدقيقة كذا ثانية، 60 ثانية. النتيجة يقول كذا دقيقة يحصل عندنا هذا في أطول ليلة. هذه 1000 ركعة لو افترضنا أن كل ركعة دقيقة يحتاج إلى 1000 دقيقة، هذه 1000 دقيقة أكثر من دقائق أطول ليلة في السنة. فإذن هذا غير معقول. كيف الإمام أمير المؤمنين والإمام السجاد كانا يصليان 1000 ركعة في الليلة الواحدة، مو في اليوم، الليلة الواحدة؟ فاستحكمت الشبهة، فجاء بعض الطلاب حيارى عند المرجع الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله، وطرحوا هاي الشبهة. قال له لسيدنا ما تصير؟ السيد رفع رأسه قال جربناها وصارت. فسكتوا بعد. الوقوع هذا الدليل على الإمكان. واضح ولا؟ طبعا الجواب نقضي، والجواب الحل أنه هي نافلة، نافلة فيها أشياء كثيرة، يسقط وجوب السورة، يخففها قد في المشي في إلى آخره. هنا السيد يقول الوقوع عقم هذا الدليل على الإمكان، لا أقل في بعض العلوم. إحنا مو كلامنا في جميع العلوم، كلامنا في علم الأصول، وقد وقع والوقوع هذا الدليل على الإمكان. قال
يعني يسلم أنه ليس
يريد كل
هذا الموضوع؟
لا، لم يبحث هذه الموضوع الحيثية، هو ناقش في الدليل الذي أقيم على ضرورة وجود موضوع لكل هذا. واضح ولا؟ ولم يناقش في الدليل الذي يقول إن بعض العلوم لا موضوع لها فهي قضية مهملة. هو ركز على موضع البحث، أنه في موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول له موضوع.
وناقش الكبرى وسلم الصغرى.
كيف أناقش الكبرى؟
كل علم هذا
لا، بعض العلوم مو كبرى، لا يصير خالد. عندنا كبرى لكل علم موضوع، ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. الآن أنا أمزت لكم في المقابل وأيضا لهم في المقابل، هذا لتقريب إلى الذهن، لكن ليس المراد في المقابل أنه كل العلوم ليس لها موضوع، هذا ما حد يقبله. الكلام بالأحول موجب الجزئية، بعض العلوم لا موضوع لها، فهم أقاموا البرهان على أن بعض العلوم ليس لها موضوع، وهي العلوم التي يوجد في موضوعها الفعل والترك ومقولات ماهوية مختلفة. واضح ولا؟ السيد الشهيد سكت، جعل بنحو المهملة، قال يكفي أن البعض الآخر الذي منه علم الأصول له موضوع، وأدل دليل على ذلك الوقوع، فالوقوع أقوى دليل على الإمكان. واضح إن شاء الله. قال وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، هذه الكبرى السابقة. الآن بل قد يبرهن على عدمه، هنا قد يبرهن على عدمه، قد تستفيد منها ماذا؟ على عدم وجود موضوع لكل علم. إذا بتقتصر على نص العبارة عدمه، يعني عدم وجود موضوع لكل علم، لكن بملاحظة ما بعده بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها، يصير هكذا. وهنا أحسن في العنوان الجانبي حينما كتب الاستدلال على عدم ثبوت الموضوع لبعض العلوم، دقيق العنوان الجانبي الذي كتبه السيد علي حسن مطر، الاستدلال على عدم ثبوت الموضوع لبعض العلوم لا لجميع العلوم. الدليل الأول، بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود مثل وجوب الصلاة والحج، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، ترك شرب الخمر وحرمة أكل لحم الخنزير. الدليل الثاني، وتنتسب موضوعات مسائله بعض هذه العلوم إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، يعني أجناس عالية، هذه هي المقولات الماهوية، فماهية الكم تختلف عن ماهية الكيف، تختلف عن ماهية الجوهر. طبعا المقولات الماهوية هي الجوهر والأعراض التسعة، المقولات العشرة هي أجناس عالية لا جنس أعلى منها. كعلم الفقه الآن، هذا مثال من الأمثلة، الذي موضوع مسائله الفعل تارة وجوب الصلاة، والترك أخرى حرمة شرب الخمر، والوضع تارة مثل القيام والركوع والسجود، والكيف تارة أخرى، والكيف أخرى مثل ماذا؟ الجهر والإخفاء، هذا كيف مسموع. فكيف يمكن الحصول على جامع يعني جنس بين موضوعات مسائله؟ واضح ولا؟ يعني يريد أن يقول إن لازم وجود هذا الجامع وجود جامع بين الوجود والعدم، وجود جامع للأجناس العالية ولا جامع لها. طبعا ممكن المناقشة في هذا، هذا في الأمور الحقيقية، المقولات العاشر في الأمور الحقيقية للأمور الاعتبارية. ونحن ندرس علم الفقه وعلم الأصول، هذه العلوم اعتبارية وليست علوم حقيقية، ولا معنى من ذلك، الاعتبار سهل المعونة. وعلى هذا الأساس استساغوا أن لا يكون لعلم الأصول موضوع،
كيف هذه المقولات العشر كلها حقيقية؟
منها لا لا كلها كلها أمور حقيقية. الفلسفة تدرس الأمور الحقيقية. أصل الأساس مبحث المقولات العشر بحث الأشياء ما عدا الله. تقول الله ليس بجوهر ولا عرض، وجود مطلق ماهيته النيته، وما عدا ما هو ما عدا الله؟ تقول مقولات العشرة ما عدا الله إما جوهر وإما عرض، والعرض تسعة إما كيف إما كم إما أين إما متى إما جد أن يفعل أن ينفعل إلى آخر. هذا أساس مبحث المقولات العشرة بعد تفصيله في بداية الحكمة نهاية الحكمة الحكمة المتعالية الشواهد الربوبية للملا صدر الدين الشيرازي رحمه الله بعد تفصيله في الفلسفة. لاحظ كيف تأثرت الفلسفة تأثر الأصول بالفلسفة، حتى قال البعض عن المحقق العراقي المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله قال فقهه أصول وأصوله معقول ومعقوله لا معقول. جدا صعب، ما كان أحد يفهم بحثه بسرعة. وكان حضرون عنده خمسة محقق الأصفهاني، طبعا هو أستاذ السيد الخوئي، أستاذ السيد محمد هادي البيلاني، أستاذ السيد محمد حسين الطباطبائي، أستاذ الشيخ محمد رضا المظفر، كلهم تلامذة الأصفهاني. والأصفهاني رحمه الله كان الحضور عنده قليل، الشيخ ضياء الدين العراقي كان الحضور عنده كبير. محقق العراقي بيانه قوي في الإلقاء، وما في الكتابة بيانه غامض، لذلك إذا تقرأ تقريراته نهاية الأفكار أفضل من تقرأ ما كتبه مقالات الأصول، صعب، لأن بيانه سلس في الإلقاء خلاف الحكيم. سيد محسن الحكيم بيانه سلس في ما يكتب مثل السيد كاظم الحائري، لكن في الإلقاء بيانه يحكي عراقي عامي، هذه بعد مواهم بالرب العالمين يعني. عموما فجاء شخص إلى المحقق الأصفهاني قال له المحقق العراقي يحضروا عنده 400 طالب، أنت بس خمسة يحضروا عنده. فقال المحقق الأصفهاني من هؤلاء الخمسة السيد الخوئي بألف والسيد الميلاني بألف، 2000 يكفي. ناحية النوعية، هذا تمام الكلام في موضوع علم الأصول الحكم الشرعي وتقسيماته.
إذا كان
لا لتقريب الاستنباط ليست هي الأساس، فإن العلوم تخدم ويخدم بعضها بعضا.
ماذا؟ ما ينبغي أن ينطبع عليها؟
أحيانا قد يحصل اشتباه في التطبيق، تضع الشيء في غير موضعه، واضح ولا؟ تضع الشيء في غير موضعه، وهذا موجود في جميع العلوم. يعني قد تستخدم قاعدة فلسفية أو منطقية هذا ليس موردها، هذا لا يعني عدم الحاجة مطلقا، وإنما يعني الاشتباه في خصوص هذا المورد. هكذا العلوم الآن، ما نحتاج إلى اللغة، نحتاج إلى اللغة، قد تطبق قاعدة لغوية نقول ليس هذا مورد جريانها، واضح ولا؟ فإذا ليس الخلل من أصل إقحام اللغة، الخلل والإيراد في إيراد القاعدة اللغوية في مثل هذا المبحث. الحكم الشرعي وتقسيماته. تعلمون أن الأحكام قسمت إلى قسمين، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وأول من استخدم مفردة الحكم الوضعي هو الفاضل التوني المتوفى سنة 1071 هجرية في كتابه الوافي في علم الأصول مطبوع صفحة 201. فهو أول من استخدم مصطلح الحكم الوضعي للتكليفي، الحكم الوضعي، في القرن الحادي عشر. ثم في القرن الثالث عشر وجدنا مفردة الحكم التكليفي كما في كتاب هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الأصفهاني في كتاب هداية المسترشدين صفحة 3، وأخوه شيخ محمد حسين الغروي في الفصول الغروية صفحة 2. ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح، الحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة، افعل لا تفعل، ينبغي أن تفعل لا ينبغي أن تفعل، مباح لك. وبالتالي الأحكام التكليفية كم عددها؟ 5: الوجوب والحرمة، الاستحباب والكراهة، والإباحة. بخلاف الأحكام الوضعية فلا حصر لعددها: الزوجية، البينونة، الملكية، الرقية، ما شاء الله، المالية، عناوين كثيرة. هذه العناوين لا تتعلق بأفعال المكلفين مباشرة، لكن قد تترتب عليها أحكام تكليفية. فمثلا الزوجية إذا تحقق وتوجه وجوب نحو الزوج، وجوب نحو الزوجة. نحو الزوجة يجب عليها التمكين، أن تمكن نفسها لزوجها متى ما أراد، ويجب على الزوج أن ينفق عليها. فوجوب التمكين على الزوجة ووجوب الإنفاق على الزوج مترتب على الزوجية. وهكذا المالية أو الملكية، لا خمس إلا في ملك، فالملكية ليست حكما تكليفيا لكن يترتب عليها حكم تكليفي وهو وجوب التخميس. إذن الحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة، والحكم الوضعي هو الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة. يمكن تقسيم الأحكام الوضعية إلى قسمين: القسم الأول ما كان واقعا موضوعا لحكم تكليفي كالأمثلة التي ذكرتها. الزوجية موضوع للحكم التكليفي بوجوب الإنفاق ووجوب التمكين. مثلا المالية أو الملكية موضوع لوجوب إخراج الحقوق الشرعية الأخماس، وموضوع لحرمة التصرف في مال الغير وملك الغير. هناك قسم آخر من الأقسام التكليفية وهو ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، مثل الجزئية الشرطية: أولا يجب المركب ثم بعد ذلك ننتزع مفهوم الجزئية. مثلا المولى يقول يجب عليك المركب وهو الصلاة وهو الحاج، ثم ننتزع مفهوم جزئية السورة للصلاة، جزئية وجوب السورة، جزئية وجوب الطواف في الحاج. واضح إن شاء الله. إذن الأحكام الوضعية على نحوين: ما كان موضوعا وما شكل موضوعا للحكم التكليفي الآخر ما لم يشكل موضوعا وإنما هو ينتزع من الحكم التكليفي. بالنسبة إلى القسم الآخر لا يمكن أن يكون متقدما، لأن انتزاع الجزئية فرع وجود المركب، فكيف تكون الجزئية سابقة على وجود المركب؟ واضح ولا؟ انتزاع جزئية السورة بعد وجوب مركب الصلاة، ولا يمكن أن يثبت وجوب جزئية السورة قبل وجوب المركب وجوب الصلاة، لأن إيجابه قبلها لا معنى له، لأن مفهوم الجزء لا يثبت إلا بعد الكل بعد المركب. ما يصير المولى أولا يوجب جزئية السورة ثم بعد ذلك يوجب المركب. إذا قلت جزئية يعني جزء من ماذا؟ من مركب. إذا قلت إن الجزئية موجودة قبل المركب وبعد المركب لازم التأخر والتقدم، وهذا غير معقول. إذن لاحظوا معي الفارق الأول بين الحكمين الوضعيين، إن الحكم الوضعي الأول متقدم على الحكم التكليفي، الزوجية متقدمة على وجوب النفقة ووجوب التمكين، بينما القسم الثاني متأخر عن الحكم التكليفي، الجزئية متأخرة عن وجوب المركب. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. الأحكام الحكم الشرعي وتقسيماته. الأحكام التكليفية والوضعية. قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا نبذ عن الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين، الأول هذا الذي يعبر عنه استقلالي وانتزاعي، تقسيم الحكم الوضعي إلى استقلالي وانتزاعي. القسم الأول يشكل موضوع استقلالي والثاني انتزاعي، لا يعقل أن يتقدم الانتزاعي على منشأ الانتزاع. الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، كالزوجية الواقع موضوعا لوجوب الإنفاق، بعد وجوب الإنفاق على الزوج ووجوب التمكين على الزوجة، والملكية الواقع موضوعا لحرمة التصرف الغير في المال بدون إذنه، وبعد موضوع لوجوب إخراج الخمس إذا زاد عن الحاجة من دون إذن المالك. الثاني اللي هو الوضع الانتزاعي، ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها ومن غيرها، وشرطية الزوال للوجوب، صلاة الظهر مشروطة بماذا؟ بالزوال. فأولا نضع وجوب صلاة الظهر عند الزوال ثم ننتزع مفهوم الشرطية. وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال. يقول ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، هذا احنا أخذناه يحتاج تتأملون فيه، فيه بعض الإضافات والتحقيقات يأتي عليها الكلام. ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.